الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في القسم الثاني من أقسام الجمع العرفي وهو ما يسمى بالتقييد إذا جاءنا دليل مطلق ثم جاءنا دليل مقيد فيتقدم الدليل المقيد على الدليل المطلق ولكن الدليل المقيد يكون على أقسام ثلاثة القسم الأول أن يكون الدليل المقيد بلسان التقييد أن يكون ناظرا للحكم في الدليل المطلق ليقيده ولكي يخرج بعض أفراده وحصصه قلنا إن كان كذلك دخل في باب الحكومة ويكون لأنه ناظر إلى الدليل الآخر وإذا كان ناظرا إلى الدليل الآخر فهذا الدليل حاكم ويتقدم بالحكومة القسم الثاني أن يكون لا بلسان التقييد وإنما يكون الدليل المقيد دالا على سنخ الحكم الموجود في الدليل المطلق ولكن في حصة خاصة من تلك الطبيعة كما لو قال أعتق رقبة ثم جاءنا دليل آخر يقول أعتق رقبة مؤمنة هنا قلنا إن كنا لا نعلم أن المراد في الدليلين حكم واحد بل احتملنا أن يكونا حكمين فظاهر كل منهما أنه بصدد تأسيس حكم جديد فالمطلق اعتق رقبة بصدد تأسيس جعل وحكم واعتق رقبة مؤمنة بصدد تأسيس جعل وحكم آخر وحينئذ لا يبقى بينهما أي تعارض وإنما في الرقبة المؤمنة يكون ملاكان لوجوب العتق الملاك الأول بما هي رقبة والملاك الثاني بما هي رقبة مؤمنة فلا تنافي بين المدلولين ويكون خارجا عن التعارض ولا يحتاج إلى الجمع العرفي أما إذا قطعنا بأنهما يتكلمان عن حكم واحد وجعل واحد فالحكم الواحد والجعل الواحد لا يمكن أن يكون مطلقا ومقيدا بل مراد المولى إما هو الإطلاق وإما هو التقييد فحينئذ يقع التعارض وعليه إذا وقع التعارض نقول إن كانا متصلين فالمقيد أو الذي فيه القيد منع انعقاد الظهور الإطلاقي يمنع الإطلاق من أساسه لماذا؟ لأن الإطلاق يعتمد على قرينة الحكمة وقرينة الحكمة صغراها ما هي؟ عدم ذكر القيد وهنا قد ذكر القيد فحينئذ لا ينعقد ظهور في الإطلاق من أساسه أما إذا كانا منفصلين يعني كان الدليل المقيد منفصلا عن الدليل المطلق حينئذ ينعقد للدليل المطلق ظهور في الإطلاق لماذا؟ لأن قرينة الحكمة صغراها عدم ذكر القيد في شخص الكلام إذا لم يذكر القيد في شخص الكلام يعني في هذا الكلام انعقد الإطلاق فإذا ذكر القيد في كلام آخر هذا لا يؤدي إلى زوال الإطلاق لأن الإطلاق مشروط بعدم ذكر القيد المتصل، أما القيد المنفصل فهو لا يؤدي إلى زوال الإطلاق وإنما يسقط حجيته كما شرحناه سابقا. نعم، على رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله، الشيخ الأنصاري يقول الإطلاق متقوم بعدم ذكر القيد سواء كان متصلا أو كان منفصلا، فالإطلاق لا ينعقد إلا مع عدم ذكر القيد مطلقا ولو منفصلا. هذا معنى أنه إذا ذكر القيد منفصلا فالإطلاق تام أو ليس تاما؟ ليس تاما، لأنه مشروط بعدم ذكر القيد ولو منفصلا، وهنا قد ذكره منفصلا. إذن على رأينا ذكر القيد المنفصل لا يمنع انعقاد الإطلاق، أما على رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر القيد المنفصل يؤدي إلى منع حصول الإطلاق ومنع انعقاد الإطلاق، يزيل الظهور الإطلاقي. أما على رأينا نقول هو لا يزيل الظهور الإطلاقي، إنما يعارضه ويسقطه في الحجية. وعلى كل حال الدليل المقيد يتقدم على الدليل المطلق لأنه يعتبر قرينة مفسرة له. كيف يعتبر قرينة؟ نقول هذا القيد المنفصل على فرض اتصاله شنو؟ يهدم الظهور. إذن على فرض انفصاله يعتبر قرينة، وإذا اعتبر قرينة فقاعدة الجمع العرفي تقول يتقدم ظهور القرينة في الحجية على ظهور ذي القرينة. المطلب شرحناه في الدرس السابق، بقي تطبيق العبارة. قال التقييد: إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد فدليل التقييد على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون دليل التقييد دالا على التقييد بعنوانه. يعني شنو دالا على التقييد بعنوانه؟ يعني أن يكون صريحا أنه ناظر علما إلى الحكم في الدليل المطلق لكي يقيده، كما لو قال أكرم الفقير ثم قال في الدليل المقيد شنو؟ الفقير الذي يجب إكرامه هو الفقير العادل، فهو يريد يفسر شنو؟ الحكم الأول، الدليل الأول، فيكون ناظرا إليه، فيكون ناظرا بلسانه التقييدي إلى المطلق، ويقدم عليه باعتباره حاكما، ويدخل في القسم المتقدم، يعني في باب الحكومة. القسم الثاني أن يكون مفاده، مفاد من؟ الدليل المقيد، ثبوت أو ثبوت سنخ الحكم، نفس الحكم الوارد وين؟ في الدليل المطلق. أن يكون مفاد الدليل المقيد ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق، ثبوت لمن؟ للمقيد. هاي للمقيد متعلقة بقوله ثبوت. أن يكون مفاد الدليل المقيد ثبوت سنخ الحكم، يا حكم الوارد في الدليل المطلق، ثبوت سنخ الحكم للمقيد، نفس ذلك الحكم الثابت للمطلق يثبت للمقيد، لكن في حصة خاصة، أنت ضيفها، لكن ضمن حصة خاصة. كما إذا جاء خطاب اعتق رقبة ثم خطاب اعتق رقبة مؤمنة. وهذا هو فرق القسم الثاني عن القسم الثالث، فإن القسم الثالث مدال على ثبوت سنخ الحكم، وإنما دال على ثبوت حكم مضاد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. زين، وفي هذه الحالة في القسم الثاني أكو فرضان. الفرض الأول: إن لم تعلم وحدة الحكم في الدليل المطلق والدليل المقيد، إذا ما عدنا علم أنهما يتكلمان عن حكم واحد، بل نحتمل أن يكونا شنو؟ يتكلمان عن حكمين، حينئذ نعمل بظهور كل واحد منهما، إذ كل واحد منهما يدل بظاهره على أنه في مقام تأسيس حكم جديد. وإذا كان كل منهما في مقام تأسيس حكم جديد، فالأول يؤسس حكما لعتق الرقبة حكما مطلقا، والثاني يؤسس حكما جديدا ثانيا خاص المن المؤمنة، فلا تنافي بينهما، فلا تعارض، فلا تعارض. أما الفرض الثاني: وإن علمت وحدة الحكم، يعني الحكم الذي يتكلم عنه الدليل المطلق أعتق رقبه، والحكم الذي يتكلم عنه الدليل الثاني أعتق رقبة مؤمنة، هو حكم واحد، يعني ليس لدينا جعلان وإنما جعل واحد. وإذا كان جعلا واحدا، فالجعل الواحد إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، ولا يعقل أن يكون مطلقا ومقيدا. مراد المولى إما المطلق وإما المقيد، لأنهما متقابلان ولا يمكن أن يجتمعا. وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين في المطلق والمقيد، وقع التعارض. بين من وبين من وقع التعارض؟ بين ظهور الدليل الأول في الأطلاق اللي هو يعتمد على ماذا؟ على قرينة الحكمة في الأطلاق، بقرينة الحكمة اللي هو راح يصير مدلول تصديقي، وظهور الثاني في من؟ في المقيد، اعتمادا على قاعدة احترازية القيود، وظهور الثاني في احترازية القيود، ولا يمكن أن يكون المولى قاصدا للأطلاق وقاصدا للتقييد. زين، إذا وقع التعارض نقول: وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين، يعني كان المقيد يعتبر قرينة شنو؟ متصلة، متصل في كلام واحد، لم ينعقد للأول اللي هو شنو؟ المطلق. طبعا نعبر عنه مطلق بعد تسامحا، أصلا ما ينعقد له ظهور في الأطلاق، لأن ظهوره الإطلاقي معلق على عدم ذكر القيد، وهنا جاء القيد متصلا به. لم ينعقد للأول ظهور في الأطلاق، لماذا؟ لأنه إنه ضمير لمن يرجع؟ انعقاد ظهور له في الأطلاق فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام. ليش فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام؟ وذلك لأن الإطلاق يعتمد على قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة تتكون من صغرى ومن كبرى. الكبرى أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، هاي كبرى. صغراها عدم ذكر القيد، فإذا لم يذكر القيد شو نقول؟ لو كان يريده لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. أما في محل على هذا الفرض الذي ذكرناه، ذكر القيد أو لم يذكر القيد؟ ذكر القيد، فانهدمت قرينة الحكمة فلا ظهور إطلاقي. والخطاب الآخر المتصل يدل على القيد، فلا تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، لأن قرينة الحكمة متقومة بعدم ذكر القيد، وهنا ذكر القيد فلا تجري قرينة الحكمة. هذا إذا كان شنو؟ متصلين. أما وإن كان الخطابان منفصلين، وإذا كان منفصلين فالأول على رأينا، على رأينا فالخطاب الأول ينعقد له ظهور في الإطلاق. لماذا؟ لأن الظهور الإطلاقي متقوم بعدم ذكر القيد متصلا، فإذا لم يذكر القيد متصلا انعقد الظهور في الإطلاق. فإذا ذكر القيد منفصلا هذا لا يؤثر على الإطلاق، لأن الإطلاق ليس مشروطا بعدم ذكر القيد المنفصل، لا لا، مشروط بعدم ذكر القيد المتصل. بعبارة أخرى، صغرى قرينة الحكمة وهي عدم ذكر القيد، هذا يا قيد عدم ذكر القيد، خصوص القيد المتصل. إذا لم يذكر القيد متصلا تمت قرينة الحكمة وانعقد الإطلاق. وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور في كل منهما، الأول ينعقد له ظهور في الإطلاق والثاني ينعقد له ظهور في التقييد. لماذا؟ يقول: لما تقدم في بحث الإطلاق من أن الإطلاق ينعقد بمجرد عدم مجيء القرينة على القيد في شخص الكلام، يعني بما بحال عدم ذكر القيد المتصل. أما ذكر القيد منفصلا فهذا لا يمنع انعقاد الظهور الإطلاقي. زين، فإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور في كل منهما. زين، إذا انعقد الظهور في كل منهما أيهما يتقدم؟ يتقدم المقيد المنفصل على المطلق. لماذا يتقدم؟ طبعا أولا يتقدم في الظهور لو في الحجية، في الحجية، لأنه لا يهدم الظهور. زين، لماذا يتقدم؟ الجواب: لأنه قرينة، والقرينة تتقدم. سؤال: كيف عرفنا أنه قرينة؟ هذا ما ذكرناه في النظرية العامة للجمع العرفي. قلنا إذا أردنا أن نعرف أن هذا الكلام قرينة أو ليس قرينة نفترضه متصلا، فإذا فرضناه متصلا نرى إن هدم الظهور إذن هو قرينة، إن لم يهدم الظهور فهو أجنبي ولا يعتبر قرينة. لهذا قال: وقدم الظهور الثاني، يعني ظهور المقيد في التقييد، لأنه ظهور الثاني للمقيد قرينة على المطلق مفسرة. لماذا؟ بدليل، بدليل إعدامه. إعدام من؟ ظهور المقيد يعدم شنو؟ ظهور المطلق. على أي فرض؟ لأنه قرينة بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال. قلنا قبل قليل إذا كان متصلان يمنع انعقاد الظهور الإطلاقي. زين، إذا كان منفصلا إذن هو قرينة إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال. وقد تقدم في النظرية العامة للجمع العرفي أن البناء العرفي على هاي قاعدة عامة ذكرناها، أن كل ما يهدم أصل الظهور في الكلام عند اتصاله به إذا كان متصلا يهدم الظهور فهو قرينة عليه في فرض الانفصال. كل كلام إذا جعلناه متصلا بكلام آخر يهدم ظهوره على فرض الاتصال، إذن هو على فرض الانفصال يعتبر قرينة عليه، فهو قرينة عليه في فرض الانفصال ويقدم بملاك القرينية، يعني اعتمادا على قاعدة الجمع العرفي التي تقول: كل ظهور حجة ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره وهذه القرينة المنفصلة تعتبر معدة لتفسير الكلام الأول. طبعا هذا إعداد شخصي لو إعداد نوعي قلنا هذا إعداد نوعي. في الحكومة الإعداد إعداد شخصي، أما في التقييد والتخصيص فالإعداد إعداد نوعي. يعني عقلاء والعرف يعتبرون المقيد قرينة على المطلق، سواء كان المتكلم أشار إلى ذلك أو لم يشر إلى ذلك. هذا طبعا على رأينا. أما على رأي شيخ الأنصاري قلنا شنو؟ القرينة المنفصلة تهدم الظهور الإطلاقي. طبعا قبل رأي شيخ الأنصاري احنا قلنا يقدم يعني وين ظهورا لو حجية، يعني المقيد يسقط حجية المطلق، مو مطلقا طبعا يسقطها، يسقط حجية المطلق في اي مورد؟ في المورد وهذه الحصة التي دل عليها المقيد. زين، اما على رأي شيخ الأنصاري فيقول لا، القرينة سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة فماذا تفعل؟ تهدم أصل الظهور. لماذا؟ يقول لأن قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق صغراها ما هي؟ عدم ذكر القيد ولو منفصلا، فإذا ذكره منفصلا اختلت قرينة الحكمة. وقد بحثنا ذلك في الإطلاق، بحثنا ذلك في الإطلاق أن قرينة الحكمة متقومة بعدم ذكر القيد متصلا، لو متقومة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا هناك شنو اختارينا؟ أنها متقومة بعدم ذكر القيد متصلا، خلافا للشيخ الأنصاري. وهذا في الحقيقة يعتمد على الكبرى لقرينة الحكمة، يعني تشخيص الصغرى لقرينة الحكمة يعتمد على تشخيص الكبرى. خلينا نعرف ما هي الصغرى وما هي الكبرى. الصغرى لقرينة الحكمة هي عدم ذكر القيد، الكبرى أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه. زين، إذا جئنا إلى الصغرى اللي هي شنو الصغرى؟ عدم ذكر القيد. نسأل، عدم ذكر القيد متصلا أو عدم ذكر القيد ولو منفصلا؟ نقول تحديد هذا يعتمد على تحديد الكبرى اللي هي شنو الكبرى؟ أنه المتكلم في مقام بيان تمام مراده. السؤال هنا، المتكلم ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه أو بمجموع كلماته ولو كانت منفصلة؟ إن قلنا إن المتكلم ظاهر حاله يدل على أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه، فلو كان يريد القيد لذكره في شخص كلامه. إذن قرينة الحكمة صغراها شراح الصير عدم ذكر القيد المتصل في شخص الكلام، فإذا لم يذكره متصلا في شخص الكلام نقول إذن لا يريده، لأنه لو كان يريده لذكره في شخص كلامه، وبما أنه لم يذكره متصلا بشخص كلامه فهو لا يريده، فينعقد الإطلاق بمجرد عدم ذكر القيد في شخص كلامه. أما إذا قلنا بأن ظاهر حال المتكلم هو بيان تمام مراده بمجموع كلماته متصلة كانت أو منفصلة، هذا يعني أنه حينما تكلم بهذا الكلام لم يبين، يحتمل أنه لم يبين تمام مراد، يجوز سيعتمد على قرينة منفصلة. هذا معنى أنه لا نستظهر الإطلاق إلا إذا أحرزنا عدم القرينة المتصلة وعدم القرينة المنفصلة. فإذا جاءت القرينة المنفصلة أزالت الإطلاق، أصلا بعد ماكو إطلاق، وهذا هو ما اختاره الشيخ الأنصاري. أما نحن فقد اخترنا الأول. يعني شنو الأول؟ إن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه، فإذا لم يذكر القيد في شخص كلامه يعني متصلا انعقد الظهور الإطلاقي. قال وهناك اتجاه يقول، وهو اتجاه الشيخ الأنصاري رحمه الله، إن دليل القيد حتى لو كان منفصلا يهدم أصل الظهور في المطلق. شنو أساس هذا الرأي؟ يقول وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بأن قرينة الحكمة التي هي أساس الدلالة على الإطلاق قرينة الحكمة متقومة، يعني صغراها متقومة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا. يعني متى ينعقد الإطلاق؟ إذا لم يذكر القيد لا متصلا ولا منفصلا. فإذا ذكر القيد سواء ذكره متصلا أو ذكره منفصلا انهدم الظهور الإطلاقي. وقد تقدم في بحث الإطلاق إبطال ذلك، حيث بينا أن قرينة الحكمة متقومة بعدم ذكر القيد متصلا. لماذا؟ لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه، فإذا لم يذكر القيد في شخص كلامه انعقد الإطلاق. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من التقييد أو الدليل المقيد، أن يكون مفاد الدليل المقيد هو حكم آخر مضاد للحكم الذي ذكر في المطلق وليس من سنخه. مثاله لو قال اعتق رقبة، اعتق رقبة، ثم هذا المطلق، ثم جاءنا دليل مقيد شو يقول؟ لا تعتق رقبة كافرة، لا تعتق رقبة كافرة. فإن الدليل المطلق فيه أمر اعتق رقبة، بينما الدليل الثاني شنو؟ فيه نهي لا تعتق رقبة كافرة. فهذا لا يدل على سنخ الحكم في ذا. وهذا هو الفرق بين القسم الثالث والقسم الثاني. القسم الثاني شو يقول؟ أن يدل المقيد على سنخ الحكم المذكور في المطلق لكن ضمن حصة خاصة، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. أما في القسم الثالث لا يدل على حكم مضاد، كما لو قال اعتق رقبة والمقيد قال لا تعتق رقبة كافرة. هنا نقول يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون المراد من قوله لا تعتق رقبة كافرة هو الإرشاد إلى مانعية الكفر من تحقق العتق المأمور به في الدليل المطلق. يعني في الدليل المطلق أمرنا بماذا؟ أعتق رقبة. فجاء الدليل الثاني لا تعتق رقبة كافرة إرشادا، المن إرشاد إلى مانعية الكفر، يعني يريد أن يقول لنا إذا أردت أن تحقق العتق ترى الكفر شبيه مانع من تحققه، فيكون النهي لا تعتق رقبة كافرة نهيا تكليفيا أو نهيا إرشاديا، يكون إرشاديا. وبناء على هذا الفرض يكون الدليل الثاني ناظرا إلى الدليل الأول، يريد أن يرشدنا إلى أن الكفر مانع عن تحقق العتق المأمور به في الدليل الأول، وإذا كان ناظرا إليه سيكون داخلا في باب الحكومة، وسيكون حاله حال القسم الأول المقيد الذي يأتي بلسان التقييد، قلنا هذا أيضا راجع إلى الحكومة. الفرض الثاني أن يكون النهي في قوله لا تعتق أو لا تعتق رقبة كافرة نهيا تكليفيا مولويا، يعني شنو؟ يعني دالا على الحرمة، يكون دالا على الحرمة، يعني كأنه يريد أن يقول يحرم عتق رقبة كافرة. حينئذ من الواضح أن هذا الدليل الثاني بصدد الإشارة إلى جعل جديد، طبعا أريد نفرق الآن بين القسم الثالث والقسم الثاني. في القسم الثاني إيش قلنا؟ إما أن يحرز وحدة الحكم، وإما أن يحرز تعدد، أو وإما أن لا يعلم وحدة الحكم، بل يحتمل أن الحكم فيهما متعدد. قلنا هناك متى يقع التعارض؟ إذا أحرزنا أن الحكم المراد فيهما هو واحد، وإلا لو كان متعددا فلا تعارض. هنا في القسم الثالث بعد لا نفصل هذا التفصيل، لا نفصل هذا التفصيل. لماذا لا نفصل هذا التفصيل؟ لأنه من الواضح أن المولى ليس بصدد جعل حكمين، الحكم الأول اعتق رقبة والحكم الثاني لا تعتق رقبة كافر. من الواضح أن مراده شنو؟ هو حكم واحد. وإذا كان المراد هو حكم واحد إذن شنو؟ يقع التعارض أو لا يقع؟ يقع التعارض بينهما، وإذا وقع التعارض بينهما قدم المقيد على المطلق بقواعد الجمع العرفي بالملاك والضابط الذي ذكرناه، وهو أن الكلام الثاني يعتبر قرينة على الأول فيتقدم عليه بملاك القرينين. إذن في القسم الثالث بعد ما نفصل، إن لم نعلم بوحدة الحكم فلا تعارض، وإن علمنا بوحدة الحكم وقع التعارض. لا، هذا التفصيل ما نحتاجه. في القسم الثالث قاطعان المراد هو شنو؟ لا، حكم واحد وليس حكما جديدا. وإذا كان حكما واحدا إذن قطعا يقع التعارض، إذ لا يعقل أن المولى بصدد تأسيس حكمين، حكم لوجوب عتق الرقبة وحكم لحرمة عتق الرقبة الكافرة. ليش هذا غير معقول؟ لأنه إذا كان الحكم الأول وهو الوجوب شاملا للرقبة المؤمنة والكافرة، فهذا معناه أن الرقبة الكافرة يشملها الوجوب. زين، إذا كان يشملها الوجوب فليس من المعقول أن يجعل المولى حكما آخر للرقبة الكافرة وهو الحرمة، فيرى إيش راح يصير عندنا؟ اجتماع الأمر والنهي، يعني الرقبة الكافرة مشمولة بالوجوب بمقتضى الجعل الأول ومشمولة بالحرمة بمقتضى. هذا غير معقول أن يصدر من المولى، إذا لا يوجد لدينا جعلان حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي في الرقبة الكافرة، لا، لدينا جعل واحد، وهذا الجعل الواحد إما مطلق وإما مقيد. وبما أن الدليل المقيد الذي يقتصر على الرقبة الكافرة يقول لا يشملها وجوب العتق، فيعتبر قرينة على الدليل الأول فيقدم عليه بملاك القرين. قال القسم الثالث: أن يكون مفاد الدليل المقيد إثبات حكم مضاد، وهذا هو الفرق بين القسم الثالث والثاني، في حصة من المطلق اللي هي الرقبة الكافرة حسب المثال، كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة ثم خطاب لا تعتق رقبة كافرة. قلنا هنا إن كان النهي هنا نهيا إرشاديا، وين راح يدخل هذا؟ في القسم الأول، يعني في الحكومة راح يرجع، كما أن القسم الأول يرجع إلى الحكومة هذا أيضا يرجع إلى الحكومة. لكن إذا كان النهي تكليفيا يعني لإثبات الحرمة، هنا يقع التعارض. قال: على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا لا إرشادا إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب، وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كان إرشاديا دخل في القسم الأول اللي هو القسم الأول اللي هو بلسان التقييد، والقسم الأول وين يرجع؟ إلى الحكومة، لأنه ناظر إلى الدليل الأول. أما إذا كان تكليفيا وقع التعارض، وهذا القسم يختلف عن القسم السابق الثاني في أن التعارض هنا محقق على أي حال، سواء أحرزنا وحدة الحكم أو لم نحرز وحدة الحكم، لأنه على كل حال لا يمكن أن يراد تعدد الحكم، لأن تعدد الحكم معناه اجتماع الأمر والنهي في الرقبة الكافرة، بلا حاجة إلى افتراض دليل من الخارج يثبت لنا ويؤدي إلى العلم بوحدة الحكم كما في القسم الثاني. ما نحتاج إلى دليل لإثبات وحدة الحكم، لا، هو وحدة الحكم هنا ثابتة قطعا. ليش ثابتة قطعا؟ لأن التعدد معناه أن الرقبة الكافرة ستكون مشمولة للوجوب بحكم ومشمولة للحرمة بحكم آخر، وهذا غير معقول. بخلاف القسم السابق الثاني فإنه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بدليل خارجي بوحدة الحكم لضرورة فقهية أو غير ذلك، لكن في القسم الثالث ما نحتاج إلى هذا الشيء. زين، لكن على كل حال القسم الثاني والقسم الثالث إذا وقع التعارض، إذا قلنا بوقوع التعارض فيهما الحكم واحد وهو تقديم المقيد على المطلق بقواعد الجمع العرفي، ويتفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله، إذ يقدم المقيد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق اللي هو يا ملاك القريني. يعني شنو؟ إن دليل حجية الظهور يدل على حجية الظهور، لكن لا مطلقا، بشرط أن لا يعد المتكلم كلاما آخر لتفسيره وبيان المراد منه، وإلا كانت الحجية للكلام المفسر وليس للكلام المفسر، كما شرحناه في النظرية العامة للجمع العرفي. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من أقسام الجمع العرفي. القسم الثالث التخصيص. البحث في التخصيص لا يختلف عن البحث في التقييد، أصلا نفس الأقسام التي ذكرناها في التقييد أيضا وين تأتي؟ في التخصيص. نعم، الفرق بينهما شنو؟ أن كلامنا في التقييد عن وجود مطلق يدل على الشمول بالإطلاق وقرينة الحكمة، وفي قباله مقيد. أما هنا في التخصيص نتكلم عن عام يدل على الشمول بأداة العموم وضعا وليس بالإطلاق وقرينة الحكمة. كلاهما يدل على الشمول. قلنا سابقا إن الدلالة على الشمول إما أن تكون دلالة وضعية بالأداة ككل فهذا يدخل وين؟ في العموم. وإما لا، ليس دلالة وضعية بالأداة وإنما دلالة تصديقية تعتمد على قرينة الحكمة وظهور حال المتكلم، فهذا وين يدخل؟ هذا في الأطلاق. فقط هذا الفرق، وإلا الأقسام نفس الأقسام، والدليل الخاص يتقدم على الدليل العام بملاك القرينية. مثاله لو قال المتكلم أكرم كل فقير، شوف كل، فيدل على الشمول بالأداة، هذا عموم. ثم قال أكرم الفقير العادل، أو قال لا تكرم الفقير الفاسق، هذا شو نسميه؟ خاص، والخاص يتقدم على العام. نفس الأقسام تيجي شو نقول؟ إما أن يكون الخاص بلسان التخصيص، وإذا كان بلسان التخصيص فيكون ناظرا إلى العام، وإذا كان ناظرا تقدم عليه بالحكومة. وإما أن يكون دالا على سنخ الحكم في العام لكن ضمن حصة خاصة، كما لو قال أكرم كل فقير ثم قال أكرم الفقير العادل، فهذا أيضا شنو؟ انفصل، نقول إن كان متصلا هدم الظهور في العموم، وإن كان منفصلا هدم الحجية، أسقط الحجية. زين، القسم الثالث أن يكون دالا على حكم مضاد، كما لو قال أكرم كل فقير ثم قال لا تكرم الفساق من الفقراء. لا تكرم، وقلنا هذا النهي مو إرشادي وإنما نهي تكليفي مولوي، حينئذ أيضا يتقدم الخاص على العام بملاك القرينية. نفس الكلام، أصلا ما فرق. قال التخصيص إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة، بعد هذا راح يصير قيد توضيح ولا قيد احترازي؟ لا توضيح بعد، أنت من تقول عام؟ العام طبعا مرادنا العام الاصطلاحي، إذا أردنا عام فالعام قطعا لابد أن يكون بأداة، ما عندنا أي مشكلة بعد. نعم، العام اللغوي يشمل المطلق ويشمل العام. إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة وخاص، جرت نفس الأقسام السابقة للمقيد هنا أيضا، لأن هذا الخاص تارة يكون ناظرا إلى العام، هذا يا قسم، هذا القسم الأول فيتقدم عليه بالحكومة، وأخرى هذا القسم الثاني يكون متكفلا لإثبات سنخ حكم العام ولكن في دائرة أخص، كما إذا قيل أكرم كل فقير وقيل أكرم الفقير العادل، راح يصير حال حال، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، هذا القسم الثاني. وثالثة يكون الخاص متكفلا لإثبات نقيض حكم العام أو ضده. هذا الضد يا ضد، الضد العام أو الضد الخاص، نقيض أو ضد، إذن هذا الضد الخاص. أما الضد العام يشملهما معا، يشمل النقيض والضد الخاص كما تقدم في الدليل العقلي، متكفلا لإثبات نقيض حكم العام أو ضده لبعض حصص العام، يثبت نقيض حكم العام في بعض الحصص أو يثبت ضد حكم العام في بعض الحصص. نضرب أمثلة، مثال للنقيض ومثال لمن؟ للضد. كما إذا قيل أكرم كل عالم، هاي أكرم كل عالم تدل على ماذا؟ على وجوب الإكرام بالعموم. عام يدل على وجوب إكرام كل عالم، كل عالم زين. وقيل لا يجب إكرام النحوي، هذا ضد لو نقيض؟ هذا نقيض، لأن أكرم معناه يجب. الثاني يقول لا يجب، يجب ولا يجب نقيضان. زين. أما أو لا تكرم النحوي، لا تكرم يعني شنو لا تكرم؟ يعني يحرم، فيصير عندك أمر وهو أكرم دال على الوجوب، ونهي لا تكرم دال على الحرمة، والوجوب والحرمة ضدان. إذن هذا المثال سليم لو بإشكال. البعض استشكل يقول هذا المثال من السيد الشهيد أيضا هو مثال للنقيض، بينما لا، هو مو مثال للنقيض. قال هناك أكرم بمعنى الدلالة على الوجوب يعني يجب، لا تكرم نهي يعني يدل على الحرمة، والوجوب والحرمة ضدان لو نقيضان؟ ضدان. إذن قوله لا يجب هذا معناه شنو؟ هذا مثال للنقيض، يعني يجب ولا يجب. أما لا تكرم هذا مثال للضد، والمعنى واضح إن شاء الله، مو مهم سواء نقيض أو ضد، المهم حكم مخالف للحكم المذكور في العام، نفس أحكام الأقسام الثلاثة اللي ذكرناها وين؟ في التقيقات. ولا شك في أن الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما على العام ويقدم بالحكومة على عموم العام كما قلنا في التقييد، وأما الخاص من القسم الثاني أيضا يجينا يا تفصيل، لا قبل المتصل والمنفصل، يقول إن كنا لا نحرز وحدة الحكم يحتمل أنهما حكمان فلا تعارض، أما إذا أحرزنا وحدة الحكم وقع التعارض فتجي التفاصيل اللي ذكرناها. وأما الخاص من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض، يحتمل أن يكون حكمين، ومع إحراز وحدة الحكم يكون الخاص معارضا للعموم هنا، كما كان المقيد في نظير هذا القسم معارضا للإطلاق فيما تقدم في بحث التقييد ويتقدم عليه. وأما الخاص من القسم الثالث، قلنا في القسم الثالث بعد ما نفرق، ما نجي نقول أحرزنا وحدة الحكم أو لم نحرز، لا، رأسا نقول معارض، لأنه لا يمكن أن يراد به تعدد الحكم، قطعا يراد به وحدة الحكم، وإذا أريد به وحدة الحكم جزما إذن يقع التعارض. وأما الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم. وعلى أي حال، قسم الثاني أو الثالث، إذا وقع التعارض يا أهل يتقدم الخاص على العام. وعلى أي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، فانفصل، فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم، وإن كان، هاي العبارة خلي جواها خط نرجع لها، وإن كان منفصلا الخاص فهو يمنع الظهور التصديقي أو لا يمنع؟
لا يمنع،
لا يمنع. اعتبر قرينة على تخصيص العام، يعني شنو؟ يعني أسقط حجيته في مورد الخاص، فيخرج قرينة على تخصيصه، يعني شنو؟ اعتبر قرينة على تخصيصه، شرح يترتب عليه، فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية، يعني يسقط حجيته، لكن بأي مقدار؟ بما دل عليه الخاص لوجود قرينة على خلافه. وهذا على العموم مما لا خلاف فيه، هذا الكلام كله شنو؟ متفق عليه. الذي وقع فيه الخلاف هو لماذا يتقدم الخاص على العام، بأي ملاك، بأي ملاك يتقدم الخاص على العام؟ هل هو بملاك الأخصية لأنه أخاص، أو بملاك الأقوائية ظهورا لأنه أقوى ظهورا؟ وهذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لكن نرجع للعبارة اللي قلت لكم خلوا جواها خط. قال إن كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم. إذا كانت القرينة متصلة ففي الأطلاق القرينة المتصلة ماذا تفعل؟ تهدم أو تمنع انعقاد أصل الظهور الأطلاقي من أساسه. لماذا؟ لأن الإطلاق حسب قرينة الحكمة مشروط بعدم ذكر القيد، فإذا ذكر القيد لم ينعقد الإطلاق، اختلت قرينة الحكمة. لكن في العموم، العموم لا يعتمد على قرينة الحكمة وإنما يعتمد على الوضع، أداة أكرم كل فقير. وش درسنا في حجية الظهور سابقا؟ قلنا إن الدلالة الوضعية الدلالة التصورية لا تنهدم لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة. إذن ظهور العام في العموم الذي هو على مستوى الدلالة التصورية لا ينهدم ولا يزول حتى لو كانت القرينة متصلة. القرينة المتصلة إنما تهدم الظهور التصديقي الجدي المعتمد على ظهور الحال، أما الظهور التصوري فلا ينهدم لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة. فكيف يقول السيد الشهيد هنا ينهدم؟ الجواب هنا سيد الشهيد غير العبارة، ما قال يهدم أصل الدلالة على العموم اللي هي دلالة تصورية، لا، يقول يبقى العام دالا على العموم ودلالته التصورية على العموم باقية لا تزول حتى لو جاءت القرينة متصلة. إذن ماذا تفعل القرينة المتصلة؟ تقول إن العام ليس مرادا جدا، يعني تهدم الإرادة الجدية أي الدلالة التصديقية مو الدلالة التصورية. لذلك ارجع للعبارة، فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقادي مو أصل الظهور في العموم وإنما لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم، يعني لم يسمح بانعقاد الظهور الجدي المراد الجدي، وإلا الدلالة التصورية للعموم منعقدة بخلاف الأطلاق. الأطلاق يزول من أساسه، أما هنا لا، العموم لا يزول من أساسه، الدلالة على العموم تصورا تبقى على حالها، لكن الذي يختل هو الإرادة الجدية. نقول هذا العموم ليس مرادا جدا للمولى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ثلاثة وخمسين.